بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال كلامنا في الاستعارة، وهي كما تقدم من أقسام علم البيان، من أساليب علم البيان، حيث تقدم منا ومن المصنف الكلام عن التشبيه، ثم الحقيقة، ثم المجاز والاستعارة التي نحن فيها. وتقدم في الاستعارة تعريفها وشرح التعريف، وتقدم أيضا تقسيمها، تقسيم الاستعارة إلى مصرحة ومكنية، وكان ذلك التقسيم باعتبار ذكر أحد طرفيها المستعار منه أو المستعار، فانقسمت تلك القسمة ثنائية. وجئنا إلى تعريف أو جئنا إلى تقسيم جديد للاستعارة، وهو تقسيمها إلى مرشحة ومجردة ومطلقة، وذلك باعتبار ملائم طرفيها، باعتبار ملائم طرفيها، أن يكون في الكلام شيئا يلائم المستعار منه أو المستعار له، إما من صفة أو شيء ملازم له. فإذا كان يلازم المستعار منه أو المستعار له، أو يلازم الطرفين أو لا يلازمه، أو لا يوجد فيهما، لا يقترن الكلام بشيء من الملائمات، على أساس هذا الاعتبار، وهو وجود ملائم لطرفيها، تنقسم الاستعارة إلى ثلاثة أقسام، هي المرشحة والمجردة والمطلقة. قال: وتنقسم ثانيا، وتنقسم الاستعارة باعتبار ملائم طرفيها إلى ثلاثة أقسام، هي المرشحة والمجردة والمطلقة. ألف: الاستعارة المرشحة. ما هي الاستعارة المرشحة؟ قال: وهي المقرونة بما يلائم المستعار منه، كقوله: ينازعني ردائي عبد عمرو رويدك يا أخا عمرو بن بكر، لي الشطر الذي ملكت يميني ودونك فاعتجر منه بشطري. هنا الشاعر يريد أن يصور حالة شخص ينازعه سيفه، يتنازع معه على سيفه، وهو شبه السيف بالرداء، شبه السيف بالرداء، يقول: أنت تنازعني ردائي، فليكن هذا الرداء منقسم إلى قسمين: شطر لي وشطر لك، شطر لي وشطر لك. طبعا هو يتكلم عن السيف، يعني يشبه السيف بالرداء، يقول: هذا سيفي، شطر لي، وهو الشطر الذي فيه يدي ومقبض السيف الذي يكون فيه يدي، والشطر الثاني هو حد السيف، وهو لك نصيبك، فاعتجر منه بشطري. يعني اعتجر، يعني طبعا هذا الاعتجار هو أن يلف الإنسان رأسه بالرداء، بالخمار، مثلا تلف المرأة رأسها بالخمار، يقال اعتجرت بالخمار. فيقول: الشطر الثاني من السيف الذي هو حد السيف، اعتجر به أنت، يعني أنه سوف أنا سوف أغطي سيفك به، سوف أغطي رأسك به، سوف يكون نصيبك من السيف هو حده، وأنت سوف تعتجر به، يعني كناية عن أنه سوف يضربه على رأسه بالسيف. طبعا هنا الصفة الملائمة المذكورة في الكلام هي الاعتجار، والاعتجار كما تقدم هو ملائم للرداء الذي هو المستعار منه، هنا المشبه به، المستعار منه والمشبه به هو الرداء هنا. فصفة الاعتجار وهو أن يلف الرجل أو المرأة أن تغطي رأسها بالرداء، هذا يناسب الرداء ولا يناسب السيف، لذلك كانت هذه الاستعارة مرشحة، وهي ما يقترن فيها الكلام بما يلائم المستعار منه. ينازعني ردائي عبد عمرو رويدك يا أخا عمرو بن بكري لي الشطر الذي ملكت يميني ودونك فاعتجر منه بشطري. فالرداء هنا هو المستعار منه لأنه استعير للسيف، والاعتجار هو الصفة الملائمة للمستعار منه. باء الاستعارة المجردة، طبعا سميت مجردة لخلوها مما يلائم المستعار منه، وهي المقرونة بما يلائم المستعار له، كقول البحتري يؤدون التحية من بعيد إلى قمر من الأيوان بادي، هو يريد أن يتكلم عن شخص له مكانة لعله ملك أو غيره، ذلك الرجل جالس في الأيوان، طبعا الأيوان بناء يعني كبير له جانب أو له حائط من ثلاثة جوانب ويترك الجانب الأمامي مفتوحا وله ساقف، فيكون بشكل يعني مجلس كبير يكون، ويجلس فيه كبار القوم، فهنا يريد أن يتكلم عن هذا الرجل، ولكن لم يذكر يعني المشبه الذي هو الرجل هنا، لم يذكره المستعار له، لم يذكره إما ذكر المستعار منه الذي هو القمر. يؤدون التحية من بعيد إلى قمر، يعني هو شبه ذلك الرجل بالقمر، فالقمر مشبه به ومستعار منه. إلى قمر من الأيوان بادي، الصفة الملائمة هنا التي هي كونه من الأيوان بادي، هذه تناسب الرجل ولا تناسب القمر، تناسب المشبه الذي هو الرجل المستعار له، ولا تناسب القمر الذي هو المشبه به والمستعار منه. فالرجل هو المستعار له لأنه استعير له القمر، ومن الأيوان بادي هي الصفة الملائمة للمستعار له. جيم الاستعارة المطلقة، وهي المقرونة بما يلائم الطرفين معا أو غير مقرونة بما يلائمهما معا. إذن هذه الاستعارة إما أن يذكر فيها ما يلائم الطرفين، هناك صفة ملائمة مثلا للمستعار منه وصفة أخرى ملائمة للمستعار له، أو أنه لا يذكر فيها شيء، لا يذكر فيها لا ما يلائم المستعار منه ولا ما يلائم المستعار له. قال ومن النوع الأول، ما هو النوع الأول؟ هو الذي يذكر فيه ما يلائم الطرفين معا. قال ومن النوع الأول قول كثير عزة رمتني بسهم ريشه الكحل لم يضر ظواهر جلدي وهو للقلب جارح. هنا الشاعر يتكلم عن امرأة نظرت إليه بعينها بطرفها، فهو يشبه تلك النظرة يشبهها بالسهم، فالسهم هنا هو المشبه به هو المستعار منه. قال رمتني بسهم ريشه، طبعا هذا الريش يلائم السهم لأن الريش يركب مع السهم، السهم يركب معه الريش، فالريش يلائم السهم، إذن هذا الشيء الذي يلائم المستعار منه. ثم قال ريشه الكحل لم يضر ظواهر جلدي وهو للقلب جارح. الكحل هنا لا يناسب ولا يلائم السهم، إنما يلائم الطرف والعين. قلنا أن طبعا العين المشبه المستعار له هنا غير مذكور في الكلام، ذكر فقط ما يلائمه وهو الكحل. إذن الكلام يحتوي ويقترن على ما يلائم المستعار منه وهو الريش، وما يلائم المستعار له وهو الكحل. قال: فالمستعار منه هو السهم، والمستعار له هو الطرف، والريش ملائم المستعار منه، والريش ملائم المستعار منه، والكحل ملائم المستعار له. ومن النوع الثاني، يعني من هذه المطلقة نفسها، قلنا أنها إما أن تقترن بما يلائم الطرفين، بما يلائم الطرفين معا، أو أنها تكون خالية مما يقترن بشيء من الطرفين. هذا النوع الثاني. قال: والنوع الثاني، ومن النوع الثاني قوله تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. لما طغى الماء، طغى الماء هنا الطغيان، حقيقة الطغيان هو للتجاوز، تجاوز الحد في الظلم، تجاوز الحد في الظلم، وهذا هو المستعار منه. المستعار منه هو عن ماذا يريد أن يتكلم في الآية؟ يريد أن يتكلم عن زيادة الماء. الماء ارتفع بشكل غير اعتيادي، ارتفاعه ومنسوبه صار هائلا. هذه الزيادة في الماء عبر عنها واستعير لها لفظ الطغيان، وقلنا الطغيان هو تجاوز الحد في الظلم. إذن هنا الكلام خال مما، خال من شيء يلائم المستعار منه أو يلائم المستعار له، يلائم المستعار له. فالمستعار منه هنا هو الطغيان، والمستعار له هو الزيادة، زيادة الماء. ولم يقترن أي منهما بما يلائمه. إذن هذه الأقسام الثلاثة للاستعارة الناشئة من تقسيمها باعتبار ما يلائم أحد طرفيها، وانتهينا منه وجئنا إلى تقسيم ثالث للاستعارة. قال: وتنقسم الاستعارة باعتبار المعنى إلى مفردة ومركبة. إذن هنا تقسيم جديد للاستعارة، قسمة ثنائية إلى مفردة ومركبة، باعتبار ماذا؟ باعتبار معناها. قال: ألف الاستعارة المفردة، وهي ما يعبر، وهي ما يعبر فيها عن معنى فقط، يعني معنى واحد فقط، كما تقدم في أمثلتها السابقة. يعني إذا رجعنا وأخذنا مثالا السهم مثلا والطرف، السهم شيء واحد هو المستعار منه، والطرف العين يعني الطرف أيضا شيء واحد، معنى واحد هو المستعار له. إذن هذا معنى الاستعارة المفردة. فالاستعارة المركبة، وهي ما يعبر فيها عن معان متعددة، كما في المثل: أحشفا وسوء كيلة، الذي يقال لمن يبخس من ناحيتين. طبعا هذه الاستعارة المركبة يكون التشبيه فيها ليس شيء واحد بشيء واحد، إنما يؤخذ من هيئة، يعني مكونة، هناك مركب، هناك مركب من عدة معاني، أنت تنتزع منه هيئة، تنتزع منه شيئا تشبه به شيئا آخر. فهنا في المثل أحشفا وسوء كيلة، تجد أنه هذا طبعا، يعني المثل كما تعرفون المثل لابد أن تكون له قصة أصلية حقيقية. يبدو أن قصة هذا المثل هو أن شخصا باع لشخص آخر، فهذا البائع باعه تمرا، فهذا البائع أولا من جهة أنه أعطاه تمرا رديئا، حشف تمرا رديئا، والحشف هو التمر الذي ليس له نوى. فهذا من جهة. ومن جهة ثانية أنقص كيله، أنقص كيله، لذلك قيل في حقه، أو قال له هو الرجل، قال له: أحشفا وسوء كيلة؟ يعني أنت جمعت علي الأمرين، يعني بخستني من جانبين، بخستني من جهتين، من جهة أنك أعطيتني تمرا رديء وهو الحشف، ومن جهة ثانية أنك نقصت الكيل. هذا المثل صار يطلق على كل شخص يجمع بين خصلتين ذميمتين، كل شخص يجمع بين خصلتين ذميمتين. هذا الإطلاق إطلاق هذا المثل على حالة معاصرة لنا، على حالة معاصرة لنا، من دون أن يكون هناك حشف، من دون أن يكون هناك كيل، ولكن هذا الشخص المعاصر لنا مثلا كان عنده خصلتين ذميمتين، إطلاق هذا المثل على حال هذا الشخص هذه استعارة مركبة، لأن هذا المثل يحتوي على معنى مركب، على معنى مركب. قال كما في المثل: أحشفا وسوء كيلة. طبعا هنا أحشفا منصوب بفعل محذوف تقديره أتجمع علي حشفا وسوء كيلة. قال: الذي يقال لمن يبخس من ناحيتين. وتسمى هذه الاستعارة بالاستعارة التمثيلية أيضا، وقد تعرف بالتمثيل. طبعا يعني من باب الفائدة أن هذه الاستعارة تكثر في الأمثال السائرة، تكثر في الأمثال السائرة، كأن تستعير مثلا مثل من الأمثال من قصته الأصلية إلى موقف جديد يشبه الموقف الأصلي. والأمثال كما تعرفون، الأمثال تبقى على لفظها، يعني من دون تغيير، فيخاطب بها المفرد والمثنى والجامع والمؤنث والمذكر بلفظ واحد لا تغير، يعني لا ينظر فيها حال المخاطب. بهذا يكون انتهينا عن هذا الأسلوب الذي هو الاستعارة بأقسامه، وقد تقدم منه ثلاثة تقسيمات، تقدم منه ثلاثة تقسيمات: انقسامه إلى مصرحة ومكنية باعتبار ذكر المستعار منه أو المستعار له، وانقسامها إلى مرشحة ومجردة ومطلقة باعتبار ملائم طرفيها، وانقسامه إلى مفردة ومركبة باعتبار المعنى. وجئنا إلى أسلوب أخير من أساليب علم البيان الذي هو الكناية. قال: الكناية تعريفها وهي الدلالة على المعنى المقصود بذكر لازمه. أنت تذكر في كلامك شيئا ولكن تريد منه اللازم، مثلا أنت تقول: زيد طويل النجاد، زيد طويل النجاد. ما معنى طويل النجاد؟ النجاد هي حمائل السيف، فأنت تقول: زيد طويل النجاد، تريد بذلك أنه طويل القامة. كيف حصل ذلك؟ لأن طول النجاد، يعني إذا كانت حمائل السيف طويلة فإنه يلزم منه أن يكون الشخص طويلا، يلزم منه أن يكون الشخص طويلا. إذن أنت أردت طول القامة ولكن لم تصرح بطول القامة، إنما ذكرت اللازم الذي هو طول النجاد. قال: وهي الدلالة على المعنى المقصود بذكر لازمه. فأنت قصدت طول القامة، ولكنك لم تذكر طول القامة، إنما ذكرت لازمه الذي هو طول النجاد. شرح التعريف: تعني الكناية ترك التصريح بالمعنى والإشارة إليه بذكر ما يلزمه أو يخصه، كما في قوله لو كان يدري إلى آخره. يقول طبعا هذا المعنى أيضا هو يبدو أنه المعنى اللغوي لها، أنك لا تصرح بالشيء وإنما تكني عنه بشيء من خصائصه، شيء من لوازمه. وطبعا هي تختلف هنا، تختلف عن المجاز. ذكروا أن هناك فرقا مهما بين الكناية، لأن حقيقة الكناية هنا أيضا يعني تستعمل في معنى لازم، وقد يكون المجاز أيضا يستعمل في معنى لازم. فالكناية هنا تستعمل ويراد منها المعنى اللازم، لكن ذكروا أن هناك فرقا مهما بين الكناية وبين المجاز، هو أن الكناية يراد اللازم، ولكن يمكن أن يراد الملزوم أيضا. يعني أنت حينما تقول زيد طويل النجاد، فإن يمكن أن يراد أيضا طول النجاد، يعني حمائل سيفه طويلة وهو طويل القامة، فلا مانع من إرادة المعنى الموضوعي له هنا أيضا مضافا إلى معنى اللازم. أما هناك في المجاز وفي الاستعارة الذي تقدم، فإنه لا يجوز أن تقصد المعنى الموضوعي له، لابد أن يكون المقصود فقط هو المعنى اللازم. مثلا أنت مثلا يعني هناك في الاستعارة المعنى الموضوع له لا يصح، هناك قرينة صارفة عن إرادة المعنى الحقيقي، هناك قرينة صارفة عن إرادة المعنى الموضوع له. فأنت حينما تقول رأيت أسدا يرمي، فإن أسد هنا بقرينة يرمي لا يمكن أن يراد منه الحيوان المفترس. كذلك حينما تقول زيد أسد، فإن أسد هنا لا يمكن أن يراد به الحيوان المفترس، إنما يراد في الحالتين الرجل الشجاع. هنا قرينة تمنع عن إرادة المعنى الموضوع إلى المعنى الحقيقي. أما هنا قالوا إن الكناية يمكن ويجوز أن يراد فيها المعنى الحقيقي، فحينما تقول زيد طويل النجاد صحيح أنك تقصد طول القامة، ولكن لا مانع من أن تقصد تابعا أيضا من أن تقصد طول النجاد التي حمائل السيف. كما في قوله، نعود إلى القراءة، قال تعني الكناية ترك التصريح بالمعنى والإشارة إليه بذكر ما يلزمه أو يخصه، كما في قوله لو كان يدري حسودي ما أكابده في الحق ما أكلته جمرة الحسد، إني صعدت إلى مجدي على جبل مما تهدم من روحي ومن جسدي. قال حيث كنا عن حصوله على مجده بكثرة وشدة المتاعب الروحية والبدنية بقوله إني صعدت إلى مجدي على جبل مما تهدم من روحي ومن جسدي. يعني بغض النظر عن المثال الذي جاء به المصنف، نحن بينا الاستعارة أنه تذكر معنى وتريد لازمه، تقول مثلا زيد كثير الرماد. أنت هنا حقيقة الكلام يعني كثرة الرماد هي الكثرة للرماد، بعد لا تحتاج إلى تفسير، ولكن أنت لا تريد أن تخبر عن أن زيد كثير الرماد هنا، إنما تريد أن تخبر عن أن زيد مضياف جواد كريم، ولكن عبرت عن ذلك بكثرة الرماد. لماذا؟ لأن المضياف والجواد والكريم يحتاج أن أضيافه كثيرون، ويحتاج أنه يطبخ كثيرا، وإذا كان يطبخ كثيرا فإنه لابد أن يكون هناك رماد كثير. إذن هنا أردت الكرام، ولكن جئت بهذا اللازم الذي هو كثرة الرماد. قال: ويقولون الكناية أبلغ من التصريح لما فيها من تأكيد المبالغة، على اعتبار أنك تستحضر معنى آخر وصورة ثانية تشبه بها، أو أنك تذهب إلى صورة أخرى واضحة وبارزة، فلذلك تكون فيها نوع من المبالغة. وقوة التأثير بسبب الرمز والإشارة واختلاف الأسلوب. يقول هذه الحالة حالة أنه حالة استخدام الخيال، وحالة أنه الرمز، حالة الترميز والإشارة واختلاف الأسلوب، تجعل في الكلام وفي التعبير قوة تشد المخاطب والمتلقي. يعني لذلك الكناية أبلغ من التصريح. أبلغ من التصريح بمعنى أنه إذا أردنا أن نعرف مستوى البلاغة في الكناية، يقول فإن المستوى الكناية البلاغة في الكناية أعلى من التصريح، يعني لأن الكلام وأساليب الكلام تختلف في درجة البلاغة. يقول الكناية أبلغ من التصريح، وهذه كلمة معروفة عندهم. أقسامها: تنقسم الكناية إلى ثلاثة أقسام، هي الكناية عن صفتين، الكناية عن موصوفين، الكناية عن نسبة. أولا الكناية عن الصفة، هي أن يذكر فيها لازم الصفة مشارا به إلى الصفة، كما في قول السيد حيدر الحلي: عليها من الفتيان كل ابن نثرة، عليها من الفتيان كل ابن نثرة، يعد قتير الدرع وشيا محبرا. يعني هو يتكلم عليها يعني في الحرب: من الفتيان كل ابن نثرة، لعل الضمير في عليها يعود على الحرب أو يعود على الخيل، لا نعلم، نحتاج أن نعرف ما هو البيت الذي قبله، لكن هنا يتكلم يريد أن يصف حالة الفتيان، صفة الفتيان أنهم يحبون الحرب، ولكن لم يعبر بأنهم يحبون الحرب، إنما قال يعد هؤلاء الفتيان واحدهم يعد قتير الدرع. طبعا قتير الدرع يعني هو الدرع البالي، يعني هنا تقديم الصفة من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، قتير الدرع يعني الدرع القتيرة البالية، يعد قتير الدرع وشيا محبرا. يعني يقول هؤلاء الصبيان الفتيان من شدة حبهم للحرب فإنهم يحبون هذه الدروع وإن كانت قديمة وإن كانت بالية، ويعدونها كأنها شيء، لباس حسن يلبسونه، شيء وشيا محبرا. قال: حيث كنا فيه عن صفة حب الفتيان، إذن المكنى عنه هنا المستعار له، هنا معذرة، المكنى عنه هنا هو صفة. ما هي صفة؟ حب الفتيان للحرب، بقوله يعد قتير الدرع وشيا محبرا، يعني كنا عن هذه الصفة ويحب الفتيان بصفة أخرى، أنهم هم يعدون هذه الصفة، أنهم يعدون قتير الدرع وشيا محبرا، إذ من لوازم حب الحرب الانشراح والانبساط عند لبس لامته. اللامة هي الدرع، فهذا الذي يحب الحرب فإنه يحب الدرع ويحب لبس درعه ولامته. فهنا كنا، هنا كنا المذكور هو أنه يحب الدرع، يحب الدرع، وهذا يعد قتير الدرع وشيا محبرا. هذه الصفة كنا بها عن صفة أخرى التي هي حب الفتيان للحرب. إذن صفة عن صفة. ثانيا، الكناية عن الموصوف هي أن يذكر فيها لازم الموصوف مشارا به إلى الموصوف، كما في قوله تعالى: وحملناه على ذات ألواح ودسر. يعني يقول، يريد أن يقول وحملناه على سفينة، ولكنه لم يقل حملناه على سفينة، إنما كنا عن السفينة بلازمها، ويكونها مكونة ومصممة من ألواح، يعني ألواح من الخشب، ودسر التي هي مسامير. فكنا عن السفينة بقوله الكريم: ذات ألواح ودسر. ثالثا، الكناية عن النسبة، ويراد بالنسبة هنا نسبة الصفة إلى الموصوف، وهي أن يذكر فيها لازم النسبة مشارا به إلى النسبة، كما في قول الشنفري: يصف امرأة بالعفة، يبيت بمنجاة، قال: يبيت بمنجاة من اللؤم بيتها، إذا ما بيوت بالملامة حلتي. هو غرضه من هذا البيت هو أنه يصف امرأة بالعفة، يريد أن يمدح امرأة بأنها عفيفة. إذن عندنا امرأة وعندنا صفة العفة، هناك نسبة العفة إلى تلك المرأة، ولكن هذه النسبة هي التي يريد أن يبينها، ولكن لم يذكرها في الكلام. نسبة العفة إلى المرأة لم تذكر في الكلام، إنما ذكرت نسبة أخرى في الكلام، وهي نسبة أن يبيت بمنجاة من اللؤم بيتها، يعني نسب إلى بيتها المبيت بمنجاة من اللؤم. إذن المذكور في الكلام هو المبيت المذكور هنا، يعني أن يبيت بمنجاة من اللؤم، المبيت المذكور نسب إلى البيت، المبيت المذكور نسب إلى البيت. إذن هنا عندنا نسبة في الكلام، وهي نسبة المبيت إلى البيت، المبيت بمن جاءت من الأم إلى البيت، وكني به عن نسبة العفة إلى المرأة. إذن كني عن نسبة بنسبة، وهي أن يذكر فيها لازم النسبة مشارا به إلى النسبة، كما في قول الشنفري: يصف امرأة بالعفة، يبيت بمنجاة من اللؤم بيتها، إذا ما بيوت بالملامة حلتي. بهذا المقدار يكون ينتهي كلامنا عن الكناية، وبه ينتهي الكلام عن علم البيان، عن أساليب علم البيان. ونكون إلى الآن انتهينا من الكلام عن علم المعاني والكلام عن علم البيان، وبقي الكلام في علم البديع يبقى إلى الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.